الخير وتحلو الأفكار،
والمسلم للمسلم عون يهدينا رب غفار، يهدينا رب غفار.
السلام عليكم. ما زلنا في بداية جولتنا في معسكر قوات الأمن التابع لوزارة الداخلية. كل الناس بتتكلم على المشاكل وعلى المساوئ وعلى أشياء كثيرة وغيرها، لكن ليه ما نفكرش إن في جانب إيجابي؟ ليه ما نفكرش إن نقول إن الداخلية فعلا اتغيرت؟ إحنا جينا معسكر قوات الأمن عشان نظهر الجانب الجيد في وزارة الداخلية، لأن الجنود اللي بيظهروا في الشوارع وأفراد الأمن اللي في الشوارع دول ناسنا، دول أهالينا، دول إخواتنا اللي بيسهروا ليالي علشان أمننا وعشان راحتنا وإحنا في بيوتنا. بيتعرضوا للإضطهاد، بيتعرضوا لإطلاق الرصاص، بيتعرضوا للقذف بالطوب، لكل الموبقات التي نتحدث عليها من قبل الخارجين على القانون والبلطجية، وكل من هو لا يتقي الله بيتعامل مع أفراد الأمن على أنهم عدو لدود، مع أن هذا الكلام غير صحيح. جينا النهاردة هذا المعسكر عشان نشوف فعلا قوات الأمن وأفراد الأمن، وأظن أن محدش قبل كده فكر أنه يتكلم على قوات الأمن. العسكري المجند هو رجل أساسي في منظومة الأمن، هو العنصر الأساسي في الأمن. جينا النهاردة نطلع على معاشتهم، نلتقي بقيادتهم، نشوف عنابرهم، نشوف الميز بتاعهم، نشوف المسجد اللي بيصلوا فيه. ده كله تقديرا منا نحو أفراد الأمن. ما زالت جولتنا في قطاع الأمن بمعسكر قوات الأمن، ويسعدنا أن نكون مع سيادة المقدم. أهلا بحضرتك.
أهلا بحضرتك. مقدم عبد الفتاح مصباح قائد المركز الخامس.
عايزين حضرتك تحدثنا عن المركز الخامس ده. أنا يعني شايفين خضرة وزرع وشجر ومش عارف، ده معمولة حالة استثنائية عشان وجودنا ولا ده بشكل عام؟
لا والله الحمد لله، دي سمة الإدارة عندنا بفضلة مجهودات السيد اللواء المدير العام سيد اللواء صلاح عقيل، وترامات وشرف السيد اللواء المساعد أول الوزير سيد اللواء محمود بشرف، والحمد لله شغالين بصفة مستمرة لتحسين المكان من خضرة وأماكن عاشة ودورات المية، والحمد لله الشكل شكل مرضي، وإحنا بنرضي ربنا الأول قبل كل حاجة.
ما هو القطاع الخامس أو المركز الخامس؟
المركز
هو من إيه؟
المركز ده مركز إعاشة خاص بالمجندين للمنطقة الصناعية، قوته 1764 مجند موجودين حاليا بالفعل، متقسمين على 3 دفعات على حسب الأجازات بتاعتهم، بيتناولوا هنا العشاء بتاعتهم من حيث الإقامة والأكل بتاعهم والإعاشة بتاعتهم، والحمد لله عندنا دلوقتي حوالي 5 مباني إعاشة، والحمد لله مباني تكاد إن هي تكون جديدة بالرغم إن هي عدى على مباني منها فترة زمنية كبيرة برضو، بس فضل ربنا بسبب وجودنا بصفة مستمرة معاهم، الصيانة بتتعمل في مواعيدها المطلوبة، في متابعة يومية مني ومن حضرات الضباط اللي موجودة ومن الأفراد والأمنة، بخلاف المجندين عندي ليهم طبع مميز وطبع كويس انهم فعلا بيحافظوا على المكان.
يعني زي ما شايفين احنا هنا في عنبر النوم بتاع المجندين او عنبر الإعاشة ولا عنبر النوم، عنبر النوم بتاع المجندين موجودين فيه. صراحة مش متخيل يعني حاجة، كل واحد ليه دولابه الخاص، دي سريره الخاص، مخدته قافل عليها في دولابه علشان يبقى كل حاجة استخدام شخصي، تفعيل لدور الوقاية خير من العلاج والوقاية الطبية. مش متخيل ده، ما يعني ده مش منظر يعني عنبر بتاع مجندين بالشكل دوت وبالجمال دوت وحتى الزينة. وعرفت كمان ان وزارة الداخلية ما عندهاش في اللائحة بتاعتها انها تعمل الزينة ديت، ولكن دي كله او هذه الاشياء مقامة على حساب المجندين، فكون المجند يكون عنده وعي بتجميل المكان اللي بينام فيه والحفاظ عليه فده شيء جميل. قول لي بقى اسمك ايه انت؟
ميري سند احمد علي باشا.
ميري؟
مجند ميري سند احمد علي.
انت بقالك قد ايه هنا في المعسكر؟
بقالي 2 سنين ونص يا باشا.
2 سنين ونص؟
ايوه ساعتها.
حافظ المعسكر كله ها؟
تمام يا باشا.
المكان ده بالشكل ده من زمان ولا ده الجديد؟
جينا ساعتها كده يا باشا، وهو المكان نضيف بينا وتحت اشراف المقدم عبد الفتاح مصباح، تحت اشراف السيره الضباط الموجودين في المركز ساعتك.
ايه اللي انت شايفه هنا حاجه مشاكل او شايفها حاجه سلبيه وانت متضايق منها كمجند؟
مش احنا ساعتك، احنا لو عندنا مشكله برضه مش عارفين نحلها بينا وبين زمايلنا بنضطر ان احنا نرجع للضابط بتاعنا ونعرض عليه المشكله. مفيش مشاكل ساعتك يا باشا، بيأمننا برضه.
طب ايه المشكله اللي واجهتك قبل كده ورحت للضابط؟
ما فيش يا باشا مشاكل، يعني بعض المشاكل ما فيش، يعني بالنسبه لي ما حصلليش مشاكل، بالنسبه لبعض الناس زمايلي ما فيش مشاكل، مرتاحين في مكاننا، وده بيتنا وده مكاننا، ولازم ان احنا ننظفه عشان احنا عايشين فيه.
قول لي بقى انت اسمك ايه؟
وانت مجنن طه عشان فاهمه.
بتنزل اجازه كل قد ايه؟
كل 20 يوم.
كل 20 يوم بقالك قد ايه هنا؟
سنه بالظبط.
سنه. امال بقى بيقولوا الناس بتنام على الارض وبتنام على البطاطين وعلى البلاط ومش عارف ايه يعني السراير اللي احنا شايفينها بالشكل دوت دوت، يعني حاجه الواحد ما كانش متخيلها. الحاجات دي بتغسل كل يوم وفي وقايه وفي غسيل وفي نظافه الحاجات ديت، ولا انت من ساعه ما جيت هي هي الملايه وهي هي المرتبه؟
لا اكيد طبعا في كل يوم نظافه باستمرار، نظافه للسراير ونظافه للعنبر، يعني مسح وغسيل الملايات وكده بس.
وبالنسبه للدواليب هل في نظافه ليها وفي تمام عليها وفي رقابه على الحاجات الشخصيه اللي بيستخدمها كل مجند، ولا اي حاجه كده مع كل واحد وخلاص؟
لا طبعا اكيد لازم الدواليب يكون عليها مرور، يعني بكل يوم او يومين عشان النظافه وكده، واللي بيكتب مثلا اسمه او بيكتب حاجه تانية كده ويبقى فيها عقاب، وده طبعا تحت اشراف سياده المقدم عبد الفتاح مصباح.
الشبابيك الالومنتال دي جديده ولا هي موجوده كده من فتره؟
لا طبعا جديده. ولو حصل مثلا فيها اي كسر اي شرخ طبعا بتتجدد.
لكن قبل كده كان في شبابيك ديت ولا ده متركبه جديد؟
لا لا كان في من ساعه ما جينا والكلام ده موجود، يعني مفيش نوم مش عارف نوم على الارض ونوم على بطاطين.
يعني الكلام ده مش عشان تصوير ولا حاجه يعني؟
لا مش عشان تصوير طبعا.
تقول ايه بقى للناس اللي بتقول ان معسكرات قوات الامن ومعسكرات غير ادميه؟
تعالى وشوف، يعني وكل حاجه موجوده اهي قدامنا، بس تعالى وشوف. يعني
ما زلنا في جولتنا في المركز الخامس بقطاع قوات الامن، ومعنا فردين من افراد قوات الامن. اتفضل.
امين طلب العظيم عثمان، معلم تدريب عسكري.
معلم، دي كلمه كبيره جدا يا سياده الامين. قول لي بقى حضرتك اول ما بيجي لك فرد الامن كده من بره بتتعامل معاه ازاي؟
اول العسكري ما بيجي لي هنا الاداره بستلمه من التجنيد واجيبه هنا يتدرب معايا، بنسيه حكايه الملكيه دي خالص، وبعد كده بلبسه الميري بتاعه، سلموا العهده بتاعته، وبعد كده بخش بفتره التدريب بتاعته، وبتعامل معاه على انه عسكري لسه مستجد، وبعد كده على ما بيقدم بعلمه ازاي يحترم الناس اللي حواليه، يحترم المعلمين، يحترم الساده الضباط، يحترم الساده الوقت المدير العام.
لكن في نفس الوقت انت بتعلمه حاجه يستفيد بيها
اكيد،
بتغيير من السلوك، القراءه والكتابه، تدريبات قتاليه.
في هنا تدريبات المشاة، وبعد كده بيخش فترة فض شغب، وبعد كده في فترة قتالي، بحيث ان هو يقدر يتعامل مع الجو الخارجي موجود حاليا دلوقتي بره، واهم شيء ضبط النفس.
عريف احمد صف محمد، انا بدقي المركز. بقى استلم نبطجي في المركز من الساعة 8 الصبح. بشر عملي كنظافة المركز، كتولى صرف التعيينات، كتمام بعمل تمامي تمام مسائي وتمام الصبح الساعة 8 الصبح، بعمل طابور قائد وبسلم زميله 24 و48.
هو ده دور عريف
دور النبطجي المركز.
لكن بالنسبة للتعامل مع المجندين،
بالنسبة للتعامل مع المجندين ساعتها احنا تعاملي كان اخ كبير.
السيد سيد سالم قائد التدريب بهذا القطاع، وطبعا هم بيتكلموا على سيد سالم يعني كافضل مدرب من مدربين الداخليه، ومن افضل اللواءات او افضل الضباط الذين يتخرج على يديه مجندين الامن. اهلا بيك سيد اللواء.
اهلا بيك يا فندم.
يعني حب الناس ليك ده يعني صراحه حاجه جميله، ان الواحد ناس كده تكون بتحبه ويكون بتعامل معاه بحماس.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاه والسلام على اشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبع هداه الى يوم الدين. سيد الفاضل، احنا بنتقي الله في مجندنا، وبنحاول ان احنا بندربهم التدريب اللي يساعدهم ويعاونهم على اداء المهام الامنيه اللي بيكلفوا بيها لخدمه هذا الوطن وخدمه جمهورنا الحبيب.
سياده اللواء، مراحل تدريب فرد مجند الامن؟
مراحل التدريب احنا بمجرد ما استلام المجند من إدارة التجنيد في الإدارة العامة لتدريب قوات الأمن، بنبدأ تدريب المجند التدريب الأساسي، اللي هو بنحاول نعمل عملية تحويل للمجند من الحياة المدنية للحياة العسكرية، بما مفهوم النظام، مفهوم الانضباط، مفهوم طاعة التعليمات والأوامر.
بنحاول ان احنا ندربه تدريبات اللي هي بتعينه على الخدمات الأمنية اللي هو بيكلف بيها مستقبلا في حياته الشرطية.
الناس تتحدث ان فرد الامن لا يحصل اي تدريب ولا عنده اي لياقة ولا اي تعامل مع فض شغب او اعمال قتالية او اي اشياء من هذه الاشياء.
احنا طبعا احنا بنحترم اراء الناس كلها ومنحاولش ان احنا نرد الا بالدليل العملي زي ما سيادتك جيت دلوقتي وشفت التدريب في الادارة شكله ايه، واحنا بيقودنا السيادة اللي هو صلاح ابو عقيل مدير عام الادارة، وهذا الرجل قبل كل شيء بيتقي الله في عمله، فاحنا بنحاول بقدر المستطاع ان احنا بندرب المجندين بتوعنا مع احترام ادميتهم مع احترام انسانيتهم، بنحاول ان احنا نوصل لهم التدريبات العسكرية اللي المفروض ان هو يحصل عليها في الفترة الاولى بتاعته، وعشان كده احنا بنسميها فترة التدريب الاساسي. فترة التدريب الاساسي دي حضرتك بيعقبها بعض فترات التدريب الاخرى في الجهات بره اللي هو التدريب التخصصي سواء على اعمال التعامل مع الشغب او الاعمال القتالية مع الخارجين عن القانون او ما شابه ذلك.
هو بيخرج من عند حضرتك مؤهل للتعامل مع اي موضوع ايا كان كفترة تدريب اساسي.
بالظبط كده
التخصص.
بالظبط كده يا فندم بالظبط كده.
ورفع اللياقة البدنية للمجند، يعني من المعلوم ان اغلبية ابناء الريف عندهم البنية الجسدية بتاعتهم بنية جسدية غير قوية وغير اللياقة البدنية غير مرتفعة نظرا لسوء التغذية ونظرا اشياء كثيرة في المجتمع المصري، تتغلب على هذه المشاكل في المجند. ما المجند ده خامة، الخامة دي لو ما كانتش خامة كويسة مع حضرتك مش هتطلع حد كويس قادر من يتعامل في الشارع، وانت عارف حضرتك ان تطور الامر في الشارع، تطورت الجريمة وتطورت اعمال الشغب وتطورت اشياء كثيرة، بتتغلب على البنية الجسدية لهذا المجند وسوء التغذية اللي عند المجند ده بايه.
هو معلش انا يعني بتحفظ على الرأي اللي حضرتك قلته، احنا مصريين خير اجناد الارض، احنا اذا كان هناك يعني نقص في اللياقة ما بنقولش ان فيه انعدام لياقة تماما، يعني اذا كان القرآن بتاعنا والشريعة بتاعتنا قالوا ان المصريين خير اجناد الارض، فازاي ان احنا نقلل من شأنهم؟ لا، احنا ناسنا بخير وناسنا اصحاء، واحنا بنتبع الاجراءات الطبية. لو طبعا سيادتك النهاردة في الزيارة شفت حضرتك في التجنيد ان احنا لازم بيتم الكشف الطبي على المجندين، ولازم نعرف الاول ان هو لائق للحياة العسكرية ولا غير لائق للحياة العسكرية. لائق للحياة العسكرية بنبدأ ان احنا بنمشي معاه بخطوات ثابتة تماما، صحيح بنعمل عملية رفع اللياقة البدنية بتاعته وبنحاول نقصه بقى قوة تحمل. هنا في فرق بين ان انا كعنصر من عناصر اللياقة البدنية اللي هو قوة التحمل اللي هي بتعينه على الخدمات الأمنية اللي موجودة في الشارع.
ما زلنا في إدارة التدريب أو في ميدان التدريب، ولكن الغريب اللي أنا شايف فيه سلاح آلي مع سيادة الرائد، تفضل عرفنا حضرتك.
الرائد هيبسيم
ده سلاح آلي، ده فيه رصاص
سلاح آلي بس فيه طلقات، عبارة عن طلقات فشينك أو طلقات بتحدي الصوت فقط. ممكن نشوف بس علينا الطلقة كده.
الطلقة دي بتبقى موجودة في السلاح ولا في طلقات تانية قتالية؟ يعني لما يقولوا الناس بتنزل مظاهرات او كده افراد قوات الامن او الامن المركزي او غيرهم من افراد الامن، دي الطلقة اللي بتبقى موجودة معهم؟
اولا السلاح ده ما بينزلش في مظاهرات خالص، السلاح ده للمجموعات اللي هي القتالية او المجموعات المتمركزة لحماية المنشآت والحاجات الهامة، ولما والطلقة ديت موجودة لاغراض التدريب، يعني هي الطلقة دي موجودة معانا لاغراض التدريب، ولكن لما تكون في مأمورية لحماية منشأة او لترحيل او لاي حاجة بياخد طلقات اللي هي الطلقات العادية اللي هي طلقة السلاح العادية حية.
مسألة التدريب فرض الامن على الموانع او المعاقات اللي قدامه والموانع والحواجز اللي نط عليها ديت، دي بتاخد فترة قد ايه عشان يؤهل المجند ان يقدر ينط الحواجز ديت؟
المجند بيجي عندنا في الاول بياخد 45 يوم تدريب اساسي زي ما حضرتك شفت في الاول، بيبدا يتحول من الحياة المدنية الى الحياة العسكرية. بعد ما بيبدا فترة التحول دي بياخد حاجة اسمها التدريب الراقي او بنرتقي معاه بانواع التدريب، في ساعتها بنبدا ندربه بقى على انواع التدريب اللي هي الموانع زي ما حضرتك اجتياز الموانع زي ما حضرتك شفتها. يعني تقريبا بعد 45 يوم بنبدا ندربه على الكلام ده، يكتسوا بقى في اسبوعين يكتسوا في شهر على حسب التدريب اللي هو بيتلقاه.
العقيد أيمن إبراهيم شحاتة، إدارة التدريب بالإدارة العامة لتدريب قوات الأمن.
يعني أنا صراحة ما كنتش متخيل مستوى لياقة قوات الأمن بهذا الشكل، خاصة إن إحنا بنشوفهم في الشارع يعني ما يبينش عليهم إن هم واخدين فرقة قتالية أو واخدين هذه الأشياء. النهاردة وجدنا إن في نط أو قفز من على الموانع والحواجز وغيرها. مسألة أن يتقبل فرد الأمن هذا التدريب خاصة في جو الصعب اللي احنا فيه في الصحراء والكلام ده، ده بتؤهلوه ازاي نفسيا ان هو يتقبل هذه التمرينات والتدريبات؟
هو بسم الله الرحمن الرحيم، هو بالنسبة لتدريب المجند المستجد زي ما زميلي سيادة الرائد سامي قال، بيتحول من حياة مدنية إلى حياة عسكرية في ظرف 45 يوم، وبعد كده بيخش على تدريب تخصصي ثم تدريب تأهيلي. القوام العملية التدريبية هو إعداد رجل الشرطة لحماية أمن مصر، ده قوام العملية التدريبية كلها، وده تبقى عقيدة راسخة لدى الإنسان المصري اللي بيعد نفسه عشان يدافع عن بلده من خلال تنفيذ البرنامج التدريب الأساسي مع التدريب التخصصي. بنقدر نوصل للمستوى اللي حضرتك شفته في التدريبات المختلفة دي.
هل في أي مشاكل بتواجهكم أثناء تدريب هؤلاء المجندين؟
لا، هي المشاكل أي تدريب لازم حضرتك بيواجهه مشاكل، في الشك فيش حاجة، فيش طريق مفروش بالورد، إنما من خلال المعايشة من خلال توجيهات السيد المدير العام وسيد مدير إدارة التدريب والسادة ضباط الزملاء والمعلمين من الأفراد والمجندين، بنقدر كلنا نتغلب على أي صعوبات، لأن الصعوبات درجات، لكن بنوصل في النهاية إن احنا نعمل منظومة نخرج منها رجل أمن بالمستوى اللي حضرتك شفته، واللي إن شاء الله في القريب العاجل هيكون رجل شرطة إن شاء الله يرضي طموح الشعب المصري كله بإذن الله.
ما زلنا في لقاءاتنا مع أفراد وقوات الأمن بمعسكر قوات الأمن، معنا الأمين.
الأمين أحمد فوزي.
قول لي بقى يا سيادة الأمين، حضرتك أنت في إدارة التدريب النهوات؟
إدارة التدريب يا فندم، بقى لي 18 سنة شغال هنا في التدريب.
يا خبرة كبيرة.
الحمد لله.
سيادة الأمين، نقول لي مراحل تدريب العساكر ديت اللي بيعدوا عليها العساكر، أنت إزاي بتقدر تصنف العسكري تقول ده يصلح في قتالي أو ده يصلح لأمن مركزي أو ده يصلح، بتصنفها إزاي؟
مع بداية تدريب الأول العسكري اللي هي الفترة الأساسية الأولية له، بنعرف العسكري بعد فترة الرياضة بتاعته اللي بيتدرب عليها، بنعرف لياقته، مين العسكري اللي يقدر يسد معانا وعنده لباقة وعنده قوة، وفترة الرياضة اللي احنا بنديها له ديت مع التدريب الأولي بيبان لياقة العسكري، بنرفع طبعا اللياقة بتاعته الأول، بنبدأ العسكري نعرف مين اللي هيسد معانا ومين اللي مش هيسد، مين اللي نقدر نخليه عسكري قتالي ومجموعات خاصة مسلحة، ومين العسكري مثلا اللي يبقى شؤون معاونة أو خدمات أو خدمات عادية.
مجند احمد نافع، محمد نافع.
صف ضابط ده اختياره بناء على ايه؟ يعني ازاي بتصل انك تكون صف ضابط؟
حضرتك يا باشا، يعني بعد فتره التدريب بنختار الناس اللي بتتاهل في التدريب وفي حفظ السلاح وفي شرح السلاح وفي استعمال السلاح، فبنختار اكفأ يعني يعتبر اكفأ صف ضباط او اكفأ عساكر، ونأهلهم اللي هم بقى مساعد معلم يا باشا.
المشاكل اللي بتواجه العساكر ايه؟
حضرتك بعض العساكر ما تبقاش متعودة على اللي هي تتعزل مثلا يعني من فترة كبيرة عن أهلها مثلا، أو بعض العساكر ما تبقاش متعودة اللي هو يعني يتعود على التدريب، أو حاجة فترة جديدة عليه إن هو لسه ما خداش قبل كده، فبكون يعني بكل عسكري بس مجرد إن هو محتاج فترة بس أو محتاج شوية تعليم هو يبقى كويس وبتعود على الحياة وبتأهل إن هو يكون عسكري وبكون كويس وبحب خدمة بلده وحب خدمة وطنه، وبعد كده بيعرف الأولويات اللي ليه واللي عليه، بيحب الشغل اللي هو فيه، بيحب المكان اللي هو فيه.
الشورى قول وحوار، والشورى للدين منام.
الشورى قول وحوار، والشورى للدين منام.
السلام عليكم، يسعدنا أن يكون معنا اللواء صلاح أبو عقيل مدير قطاع تدريب قوات الأمن. اهلا بحضرتك ست الله.
اهلا وسهلا.
اللواء صلاح الذي اجتمع على حبه جميع ضباط القطاع وأيضا المجندين. أنا تجولت مع حضرتك داخل قطاع تدريب قوات الأمن وجدت أن علاقتك بينك وبين المجندين مش علاقة سيادة الضابط أو سيادة اللواء، مش علاقة الضابط اللي كان الناس ورد عنه مفهوم أنه هو ضابط جبار ضابط قوي المجندين يتعاملوا معه بخوف ورهبة ورعب والآخر، وجدت فيه العلاقة علاقة فيها انسجام فيها حب فيها حتى تنفيذ الأوامر. لما حضرتك كنا مع بعض في الطابور وقلت لهم كلمة كويسة كانوا متقبلين سقف لحضرتك وهكذا، العلاقة دي جت ازاي؟
بسم الله الرحمن الرحيم، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي.
اللهم آمين.
أنا أعتقد يعني دي شهادة أنا بعتز بيها، شهادة حضرتك وتشريفك لنا النهاردة والفريق العمل بالكامل، احنا بنقدم له عظيم الشكر اللي بيلقي الضوء على مكان من أماكن وزارة الداخلية التي تتولى استقبال المجند من بدايته حتى توزيعه على جهات وزارة الداخلية، واحنا بنعتبر نفسنا مش زي ما تقول حضرتك، احنا بنعتبر نفسنا إخوة للمجندين، إخوة أكبر ليهم، بنعلمهم ونوريهم خبراتنا في الحياة إيه واللي مرينا بيه في خبراتنا السابقة في وزارة الداخلية وفي المأموريات اللي خرجنا فيها سابقا. وأنا أتشرف أن عملت في الأمن المركزي أكثر من 30 عاما، فبصراحة يعني بقول لهم خبراتي في المجال ده إيه وخبراتنا في العمليات إيه وخبراتنا في التدريب إيه، دي نقطة. النقطة الثانية والمهمة اللي سيادتك لمستها، أنا دايما بحاول أفهم المجند أن أنا مش سيف مسلط عليه، التدريب اللي أنا بدربه له مش تعذيب، لا الكلام ده مش تعذيب، بقول لهم أنا برفع لياقتك البدنية، أنا بساعدك على أنك تقف في الخدمة 7-8 ساعات وتتعب وتبذل مجهود جامد وما تقعش من طولك. أنا بضرب لهم دايما المثل بموضوع دايما بيفهموه كل الشباب اللي هو موضوع كرة القدم، بقول لهم الكوتشي في كرة القدم لما بيخلي اللاعب يجري أو يلف حوالين الملعب 7-8 لفات أو يضربه مش بيعذبه يا أولاد، ده بيرفع لياقته البدنية عشان يقدر يستمر يجري شوطي المباراة ما يتعبش وما يقعش من طوله،
اسمه إحماء تسخين،
إحماء وتسخين وتدريب والحق. والمجند مش كما يقال عنه ونسمع عنه برا الجهلة مش عارفين أبدا يا جماعة، الكلام ده ما يتقالش على شباب مصر، شباب مصر حتى لو كانت أشاءة الظروف إن هو الظروف العائلية إنه ما يتعلمش، ولكن يحمل حضارة 7000 سنة كله فكر وكله علم. العسكري لما تشوفه بيتعامل مع التليفون إزاي المحمول بيتعامل على التليفون أحسن مني، بيتعامل مع الكمبيوتر إزاي أحسن مني وسهل جدا تعليمه، بيتعامل مع الآلة الكاتبة وتعامل مع الكمبيوتر اللي بكتب للجواب إزاي، أنا ما قدرتش أتعلمه لغاية دلوقتي. لا، المجند ده يا جماعة يحمل جينات 7000 سنة في مصر، مش كما يقال عنه الجاهل الكذا الكذا، وحساس جدا وبيفهم جدا وبيحس بصدق الضابط اللي بيكلمه وبيحس بإخلاص الضابط اللي بيكلمه وبالتالي بيخلص ليه وبيعتبره أخ كبير ليه، ولذلك دائما يلقبوني بالقائد مش الرئيس، القائد تقول القائد راح القائد جه، لأنه ده قائد يعني قدر يأثر فيه وقدر هو يخلص له في عمله ويخلص له في أدائه وما يزهقش منه لما يضربه، عارف أنه يضربه لمصلحته لمصلحته، وبيقول له يا ابن يا ده حبيبي احنا مش جايبينك هنا عشان نعذبك، انت هنا بتؤدي ضريبه الوطن، تؤدي ضريبه الدم، انت بتدافع عن اهلك، بتدافع عن اقاربنا، بتدافع عن بلدك، بتدافع عن وبتحقق الامن، زي ما القوات المسلحه هي درع الواقي للبلد في الخارج وحاليا بتساعدها في الخارج والداخل، احنا درع البلد من الداخل، احنا بنحافظ على الامن من الداخل.
يعني حضرتك بترفع روح الانتماء في قلوب المجندين،
روح الانتماء والروح طيب. والروح العامه ليه، لانه طيب. دم بتعامل معاه انه بني ادم، بتعامل معاه انه ده راجل
انسان،
مش انسان، مش اله، مش اله لازم الطابور الساعه كذا كذا، افرض هو تعبان دلوقتي لا اتفضل سريح، طب واحد عنده قدرات اكتر من التاني طب كذا، طب واحد عنده ظروف، طب واحد عيان، طب واحد ظروفه العائليه كذا. سمعت حضرتك في قبل الحديث تتكلم عن لو مجند دخل الجيش وعنده ظروف اجتماعيه في اسرته، نعمل حاجه اسمها اسر مجندين، ضابط متخصص مخصوص رئيس قسم العلاقات العامه هنا شغلته بيشوف الحالات دي وشوف الضابط العسكري اللي عنده ظروف خاصة ويجي عسكري كان مثلا بيشتغل في مثلا في مهنة من المهن، وانت عارف حضرتك المهن دلوقتي خاصة المهن اللي هي السباكة والحرفية مهن بتكسب. طب كان بيكسب ويصرف على أسرته، طب دلوقتي اتجنن حرمت أسرته مثلا 1000 جنيه 2000 جنيه 3000 جنيه 4000 جنيه، بنجيب له الثمارة يملاها وقول أنا كنت بكسب مثلا في الشهر، أنا شغلتي كذا بكسب في الشهر 5000 جنيه ولا 10000 جنيه ولا أقل ولا أكتر، وبنعملها بنبعتها للشؤون الاجتماعية، وزارة الشؤون الاجتماعية بياخد مرتب تاني غير مرتبه، وإحنا اللي هنا بندوله في شرطة. بالإضافة إنه في إدارة اسمها الإدارة العامة للعلاقات الإنسانية في وزارة الداخلية، بنحاول ندرس ظروف أي مجند على حدة وبنعرض له، واحد عمل عملية بنساعده، عمل عملية على حسابه بره هو في الأجازة وده دفع عليها فلوس بنساعده، واحد عنده ظروف مادية بنساعده وبنجيب له فوق بنجيب له، زائد إنه في صندوق خاص بالمجندين إحنا بنصرف له مجرد ما المدير اللي هو تشرف إن أنا متولي هذه المهمة مجرد ما أمضي عليها يصرف له كذا، واخد بال حضرتك بتصرف له على طول المجند ده حسب ظروف كل مجند على حدها، بعد ما بتشكل لجنة برئاسة ضابط العلاقات العامة وظروفه اللي مر بيها إيه.
دائما تزف لكم البشرى، مفاجأة القرن، وبعد طول انتظار زيت كنوز المنتج الأول للدكتور أمير صالح، التركيبة الأولى والفريدة من نوعها التي أظهر بها الكيميائيين والأطباء قبل المستهلكين،
علاج لتقصف الشعر، علاج لتساقط الشعر، علاج للشعر التالف، زيت كنوز نقدمه للمرة
مع كنوز شعرك دايما أجمل.
زيت كنوز طبيعي 100% خالي من الإضافات الكيميائية، زيت كنوز من الزيوت الطبيعية، يحتوي على مستخلصات طبيعية بتفيد في تغذية الشعر، الحفاظ على الشعر، علاج الشعر التالف.
لأنه من مستخلصات أجود الزيوت الطبيعية، فهو يعيد للشعر الزيوت المفقودة منه بطريقة طبيعية وآمنة.
زيت كنوز وقاية من أمراض الشعر، وبيعالج تساقط الشعر، تلف الشعر، تجعد الشعر، وضعف الشعر.
أنا بشكرك على زيت كنوز، أنا جبت لبنتي وجزاك الله خيرا، والله بسم الله ما شاء الله.
مع كنوز شعرك دايما أجمل.
زيت كنوز اشتريناه لبنت ابني اللهم صل على النبي ما شاء الله لا اله الا الله
ما شاء الله
الله يبارك لك.
المزيد تليفون رقم 25 25 55 44، او تليفون رقم 011 55 437، او تليفون رقم 011 52 156. ولطلب المنتج من خارج مصر يرجى الاتصال على الرقم المرادف لبلدك او الاتصال باقرب دولة لك.
خلينا نبدا من بدايه البوابه واحنا داخلين قطاع قوات الامن.
اتفضل.
عايز حضرتك تشرح لنا القطاع ده مكون من ايه، المباني الموجوده ايه، المساجد الموجوده ايه، يعني القطاع مكون من ايه، هذا نحن داخل هذه الاسوار ايه التكوينات اللي داخل هذه الاسوار.
هذا الصرح الذي انتمي الى الالتحاق به وشرفت ان انا مسكت مدير الاداره العامه لتدريب قوات الامن في اغسطس الماضي، مساحته حوالي 650 فدان، إعاشة كاملة للمجند، هنا يلاقي كل ما تتخيله نعاش. أولا المجند بعد توزيعه من القوات المسلحة لوزارة الداخلية بنروح احنا نستقبله في سواء في محطات الوصول محطة القاهرة للسكة الحديد، أو نروح ناخده من تجنيد جيزة أو تجنيد القاهرة، بنتعاقد مع على اتوبيسات القطاع المالي في وزاره الداخليه، بتعاقد على اتوبيسات تابعه لهيئه النقل العام تنقله وتجيبه لنا لغايه هنا من اول، وببعت انا برضه ضابط ماموريه يروح يجيبه معاه مع الماموريه اللي جايه اصلا من الجهه اللي جاي منها. بس اول ما بيدخل من البوابه بنستقبله بنعمل له يوم في بداية دخوله بنعمل استقبال ليه. الحقيقة دي جديدة. يرجع الفضل في الموضوع ده الحقيقة للسيد المساعد، هو اللي كان قال لي نعمل حاجة زي في استقبال في الريسبشن في الفنادق، احنا نعمل استقبال للمجند وهو جايين مشدودين وخايفين. فعملت حاجة اسمها مشروب الاستقبال مجانا، بقدم لهم مشروب سخن او مشروب ساعة حسب ظروف الجو العسكري، عشان الشاب التجنيد لسه ما بقاش عسكري، شاب التجنيد اللي جاينا من القوات المسلحة. اول ما شاب التجنيد بيدخل وحتى هنا بنسميها المهبط، ساعتك مريت عليها وشفتها، بيستقبله هذا الاستقبال، بيدخل على مركز التجنيد. مركز التجنيد بيستقبله، يحط بياناته على الكمبيوتر التي تطلع مباشرة على الإدارة العامة للشؤون المجندين عشان تطلع مباشرة على وزارة الداخلية، ونحط بعض البيانات عنه. وبعدين يجي الإدارة القطاع الخدمات الطبية بيبعتولنا بالتنسيق مع وزارة الصحة قمصون طبي كامل بيكشفه على المجند اللائق منهم، يبقى خلاص تم تجنيده، بياخد رقم شرطة عندي، هذا اليوم هو بداية تجنيده عندي. مدام خد رقم شرطة بقى خلاص مجند في وزارة الداخلية. أول ما بقى مجند في وزارة الداخلية بنبدأ في ننفذ خطة التوزيع اللي حطتها الإدارة العامة لشؤون المجندين بعد العرض على السيد المساعد، مساعد أول وزير لقوات الأمن ومساعد وزير لقوات الأمن، وبعد ما سيادته عرضها على وزير الداخلية وافق عليها، ببدأ أنا أنفذ هذه الخطة في التوزيع بقى. يبقى أنا بستقبل، بصنف، بوزع، وجزء كبير جدا بحطه في المراكز، مراكز التدريب. عندي المركز الأول والثاني والثالث ست مراكز تدريب، بالإضافة مع تدريب قوات الأمن، بالإضافة إلى مركز ثاني خاص باللي بنعلم بعض المجندين مهن ونديهم فرق في هذه المهن. واحد نعلمه البنى، واحد نعلمه السواقة، واحد نعلمه اللي هي المهن اللي محتاجاها وزارة الداخلية. وبستعملها هنا في داخلي هنا، لو حصلت شفت كم الانشاءات اللي احنا بنعمله، شفت حضرتك احنا بنعتمد على انفسنا في كل حاجة، والحقيقة وزارة الداخلية لم تتأخر علينا في توفير الاحتياجات اللي احنا طلبناها. القطاع المالي في وزارة الداخلية لم يتوانى علينا في توفير كافة الاحتياجات اللي بطلبها. فبتجيني الخامات وانا برجالتي اللي معايا نبدأ نحاول نوفر على لميزانية الدولة، ونوفر لميزانية الدولة الحاجات اللي احنا نقدر نعملها بنفسنا بالمجندين اللي انت حضرتك شفتهم، اللي هم تدربوا على التدريب المهني اللي ستك شفته. انا وريت لحضرتك كمية الرصف اللي انا رصفته مجانا وما كلفتش وزارة الداخلية تعريف. خدت الحاجات اللي اتشارت من الطرق بره، اللي هي الكسرات اللي عملتها والزلط والكلام،
كان شغال بره تقريبا سلاح المهندسين،
سلاح المهندسين
طريق السويس،
ورحت
بيشيلوا طبق اسفلت قديمه عشان يدوا طبقه جديده، او بينعموا الطبقه القديمه عشان يدوا طبقه جديده،
عشان يدوا طبقه. هذه الطبقه القديمه بدل ما تترمي في جبل، لا انا خدتها وبالتعاون معاهم الحقيقه، وما تاخروش عليا الزملاء الضباط في القوات المسلحه، وخدتها هنا وحولت العربيات بدل ما تترمي في الجبل، حولتها ورميتها عندي هنا في الاماكن
اللي هو طاهر عبد الله طاهر،
صح حصل بالظبط، ورمناها هنا ورصفنا بيها مساحات اللي سنتك شفتها ومريت عليها دي. دي مش رصف حقيقي، ده احنا جايبين اللي الزايد اللي بره ده ورصفنا بيه الاماكن هنا بدون ما نكلف ميزانيه الدوله ولا تعريف ولا مليم. بالاضافه الى الحاجات اللي رصفتها لنا القطاع المالي في وزاره الداخليه، وعملنا بيها الانشاءات اللي شفتها حضرتك دي اللي في المراكز.
ايه الانشاءات بقى الجديده حضرتك؟
عاملين عنابر للمجندين
جديدة. هل العنابر القديمه كتر يعني ضاقت عليهم وعددهم كبر؟
هي العنابر القديمه اهلنا بعضها، والبعض الاخر القديم الذي لا يصلح المحتاج صيانه، عملنا له صيانه بعد توفير الخامات ليهم. والحاجات اللي هي لانها قلت، مثلا بدل ما كان اللي قبل كده العسكري كان نام على سرير واحد بس، احنا دلوقتي بقينا نعمل ثلاث سراير فوق بعض عشان يسيع واحد واثنين وثلاثه. وبدانا نعمل بدل ما يبقى مبنى واحد دور واحد او دورين، عملنا المبنى ثلاث دور واربع دور. شفت حضرتك المبنى في المركز الخامس، وفي مبنى ثاني فيه كان في المركز الاول، وفي مبنى ثالث بيتعمل في اداره التدريب، لاني بدا نفسي اعتمد على بدل ما انا بوزع جزء للجهات اتدربها بره، نفسي ادرب انا اكبر عدد ممكن عشان يبقى في تجانس في التدريب ما بين كل قوات وزارة الداخلية كلها، لأن احنا هنا بندي التدريب الأساسي وبعض التدريبات المتخصصة اللي هي بتتوزع لمديريات الأمن وبعض الجهات بره، اللي هي مثلا زي أمن مواني، زي ومديريات الأمن 27 طبعا، إنما بعض الجهات الأخرى عندها مراكز تدريب فبتدرب نفسها لوحدها زي الأمن المركزي وغيره. فأنا لما عايز أتوسع في التدريب عندي فبالتالي زودت عدد المباني وعشان يسع أكبر عدد ممكن هنا أضربهم بدل ما بوزعهم بالهدوم الملكي والضربه في جهات أخرى، على الأقل أديله التدريب الأساسي عندي، وإن شاء الله ربنا يقدرنا ونقدر نضرب أكبر عدد ممكن للجهات البرة لخدمة بلدنا وخدمة الأمن في مصر الحبيبة إن شاء الله.
يعني تبديله أساسيات التدريب وبيستكمل في الجهات اللي هيذهب إليها باقي التدريب، وإن في قطاع كبير اسمه قطاع التدريب غير قطاع تدريب قوات الأمن.
ده كلام مظبوط، وأنا أشرف أن أنا بكون برضو في مجال التدريب بابا تحت إشرافه يعني. وكمان يعني حتى جه السيد الوزير في من حوالي 15 يوم محمد بيه إبراهيم، شاف التدريبات شكلها إزاي اللي إحنا بنعملها، وشاف الإقامة بتاعتهم شكلها إزاي، وشاف الإعاشة شكلها إزاي. والله حتى دورات المياه مش بجامل عشان خاطر وزيري ولا حتى دورات المياه دخلها وشافها وشاف الإعاشة، لإني بسمع كلام في بعض الإخوة الإعلاميين وريت يعني يشرفونا زي ما حضرتك شرفتنا كده ويشوفوا الواقع. وأنا عجبني جدا مجند لما قلت له ما اللي بيقولوا عليكم بتناموا على البلاط وبتناموا على الأرض طب ما يجوا يشوفونا. عجبني جدا رد تلقائي، هقول له والله اقول لهم تعالوا شوفونا. انا ده تلقائي من مجند اللي انا نبهت عليه، وانت حضرتك اخترت مجند بالصدفه في دوله العالى عايز اسجل معاك في العنبر الجميل الحلو ده، انتوا بتقيموا هنا وانتوا بتعملوا هنا. كل عسكري ليه دولابه، ليه حضرتك سريره، ليه ملايته، ليه مرتبته، ليه مخدته، ليه بس. فطبعا يمكن حضرتك شفت السرير بس والملايه والبتاع بعض الحاجات بتاعته زي البطين وبتاع بيقفل عليها في الدولاب بتاعه عشان تبقى خاصه بيه عشان ما تتبدلش مع زمايله التانيين.
طيب بالنسبه لمساله التفتيش والرقابه على المجندين، يعني مساله تسخير المجند للعمل لدى خدمه سياده القائد او لدى خدمه سياده اللواء او لدى خدمه سياده المساعد، المساله دي هل ده موجود فعلا ولا ده كان في عصره وعصر ده ولا وراح خلاص؟
والله حضرتك اجبت فعلا على سؤالك، يعني فعلا حضرتك اجبت على سؤال مش بقوله عشان انا حاليا مسؤول، والله
صدق.
لم يدخل منزلي مجند للسخره، لم يدخل منزلي مجند احتاجه في اي حاجه لاعمال سباكه ولا غير ولا راض. والكلام ده انا بقول دايما القياده قدوه، انا بقول لظباطي زي ما انا بعمل كده هم بيعملوا زيي وزي كذلك الصف الظباط والافراد، ولا اسمح باي حال من الاحوال بخروج مجند العمل في اي مجال بره الا في مجالات وزاره الداخليه. لا افرض المجند ده راح يشتغل في مجال في مكان في وزاره الداخليه
في اسم شرطه في مبنى احوال مدنيه في جوازات في غيرها من بعض
يعني انا رحت زرت قريب
المصالح
المساعد، رحنا زرنا المجندين المصابين والحقيقه
انا عارف ان حضرتك استقبلتهم هنا في المعسكر
استقبلتهم احداث القطر. لا رحت لهم يا فندم بنفسي الساعه من جوه ما عرفت الخبر في التلفزيون اتصلت بالسيد المساعد وقال لي طبعا ده واجب علينا وبتاع لسه ما جوش على قوتنا انا واجب علينا. ورحت استقبلتهم فعلا في البدرشين وخدت ظباطي يومها بالليل وخدت الاوتوبيسات بالليل. وبرضه في بمناسبه هذا الحديث يعني اقدم الشكر للسيد اللي هو مدير الاداره العامه للنقل والمواصلات لانه ساعدني في نجيب لان انا كانت الاوتوبيسات بتاعتي في هذه اللحظه منتظره الشباب التجنيد في محطه مصر فليهم خط سير معين ما يرضوش يغيروه، فساعدني الحقيقه وكان جاب لي احد مسؤولي النقل والمواصلات وجي وخدت الاوتوبيسات معايا للبدرشين ورحنا كل المجندين خدناهم في الاوتوبيسات وجبناهم 6 إلا ربع كان داخل اخر مجند هنا في المعسكر. وكنت مدي تعليمات لزمايلي الموجودين هنا الساده النواب والساده مدير الادارات والساده قاده المراكز استقبلوهم وكان محضر لهم الاكل الدافي والشاي السخن الصبح بدري مع انه لسه لم يؤندوا على القوه. يفهموني الكلام ده الاخوه اساتذتنا في القطاع المالي لما دام المجند لم يؤمد على القوه المفروض ما صرفلهوش اكل. انما قلت على مسؤوليتي وانا هصرف له واعمل مذكره للقطاع المالي مش هتاخر عليا في حاجه وعملنا لهم اكل واستقبلناهم استقبال ووريت لحضرتك العنبر اللي استقبلتهم فيه او المبنى الكامل اللي استقبلتهم فيه انضف مبنى عندي منشأ حديثا واستقبلتهم فيه وطمنتهم وقلت لهم كل واحد هي احنا اخواتكم الكبار واحنا كذا واحنا كذا واحنا كذا لدرجه انهم لما شافوا هذه المعامله اقول لحضرتك مفاجاه لما شافوا هذه المعامله جيت اوزعهم نظر لظروفهم دي قلت اودي كل واحد قريب من بلده في جهات وزارة الداخلية فرفضوا وقالوا احنا عايزين نشتغل معاك. وياريت تتسح حضرتك برضو اذا تشرفنا تاني وخليك تقابل واحد واثنين وثلاثة منهم. واعتقد تقابلت بعضهم هنا منهم 150 رفضوا انه يطلعوا من هنا ورغم ان هم من الصعيد ومن اماكن بعيدة قالوا احنا نستمر مع حضرتك هنا ونشتغل في الادارة العامة دي بختان وخلي عسكرتنا تنتهي هنا ومرضوش يتوزعوا.
نيجي لمسألة الأحوال المالية للمجند وأمور المالية ديت. يعني عرفنا المجند من السيد المساعد إن بيتقاضى تقريبا 250 جنيه و 300 جنيه تقريبا. بنتكلم اللي ما عندوش ظروف ما عندوش أسرة وبيحل لجنة الشؤون الاجتماعية لا بنتكلم على النورمال الطبيعي المجند اللي بيتقاضى هذا الرقم هل تعتقد إن ده يساعد على المعيشة؟
اولا هو عايش معايا على طول هنا المجند نفسه عايش معايا فطار غدا عشاء.
ثانيا انت عامل له كانتين؟
عامل له كانتين زي ما حضرتك شفت
عصير قصب
زي ما عصير قصب
بس كله فلوس
بتاع لا بس ما بندهوش بسعر بنديله بسعر التكلفه يعني احنا مش تجار عشان نكسب فيه كل الحاجات دي حضرتك بنديه بسعر التكلفه
لكن 250 جنيه
كفايه. نفترض ان انا ما قدرتش اوزنها بالظبط او الضابط المشرف على الكانتين ده ما قدرش يوزنها بالظبط وكسب جزء مثلا كسب يعني مثلا جزء كسب في كوبايه شاي مثلا قرش ثالث مش احنا مش يعني مش ميزان هنحسبها بالظبط خلينا صراحه يعني فكسب حاجه اي مكسب زياده ولو تعريفه بتدخل في صندوق المجندين. صندوق المجندين بيتصرف على نفس المجندين بعمل لهم ترفيه كل اسبوع ترفيه.
ايه نوع الترفيه؟
نوع الترفيه بعمل لهم هنا في حضرتك زرت المطابخ والمخابز اللي عندنا اربع مخابز في الاداره هنا بعمل لهم بسبوسه بعمل لهم كنافه بعمل لهم رز بلبن بعمل لهم وزحه لكل المجندين. اخر حاجه عملتها لهم يعني بالصدفة كده آخر حاجة عملتها لهم في المولد النبوي الشريف السابق عملت لكل مجند علبة كده حلويات كلفتني 27 ألف جنيه وشوية يعني حوالي 28 ألف جنيه. هذا المبلغ ما تفحطوش من الجيب الحقيقة لا ده هو اللي زايد من الصندوق بتاعهم وصندوق المجندين بالكامل بتصرف عليهم بالكامل بتصرف على المجندين.
لكن شفنا
يعني بيعود على المجندين في النهاية
بقى. محتاج تطوير المطبخ محتاج إمكانيات أخرى محتاج أن يعني موضوع الحلل أو الأرونات ديت انتهى من زمان يعني 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 حاجات دي انتهت تطوير الميز بتاع
صحيح
بتاع المجندين تطوير عاشة المجندين دي أمور مهمة جدا.
لا ده سؤال ممتاز الحقيقة ليك حق فيها حضرتك لأن الحاجات اللي موجوده حاليا اللي حضرتك شفتها دي ليها مده طويله لك الحمد والشكر احنا كتبنا القطاع المالي الاداره العامه للامداد في القطاع المالي وصرفنا بالفعل حلل حاليا غير اللي انت شفتها حضرتك ده حلل بتشتغل بالبخار الكلام ده اتصرف في الاسبوع ده بالفعل وموجوده في المخازن محتاجه حضرتك توصيلات كهربائيه معينه. الحمد لله انا عندي عقيد مهندس هنا كهربائي عقيد مهندس كهرباء خريج كليه الهندسه خريج اكاديميه الشرطه قال الكهرباء اللي عندنا ما تستحملش الخلل دي لان بتشتغل بالكهرباء الحلل البخاريه دي بتشتغل بالكهرباء فلازم لها توصيلات كذا وكذا وكذا وكتبنا للقطاع المالي فعلا وصرف لنا المبلغ المحتاجينه وجبنا الخامات ب 29 الف جنيه و اكيد الضابط المهندس ده هيسمعني اذا كان اتفرج على البرنامج وعارف ان انا صادق مش هتكلم كلمه غير بصدق والله ما هتكلم غير بصدق بدا يعمل فعلا التوصيلات الكهربائيه اللازمه دي فقال لي طيب ده هيبقى حمل لود على المحول فطلبنا من القطاع المالي بالفعل جنريتور قدراته عاليه جدا وتوافق على صرف على وتورد فعلا واحد منهم وجالي توريد الاثنين التانيين من شركة حلوان مش فاكر اسم الشركة بالظبط ايه عشان اعمل لكل مطبخ جنريتور خاص بيه يقدر يقوم الحلل دي كلها وهشوف تطوير كامل ان شاء الله. اما اللي شفته حضرتك ده ليست اروانة اسمها ايزان والايزان ده اللي بيتم فيه النقل من مكان لمكان بس لان المطبخ احنا دي فيه الحلل البخارية اللي حضرتك ان شاء الله هتشرفنا وتشوفها لما يتم التطوير هخليك تصور وتشوفها بينقل بالإيزان عشان الإيزان دي الغطاء وبتاع وكلام ده بينقل الخضار زي ما سيادتك شفت كده وبين الصلاة زي ما سيادتك شفت، وبين حضرتك لو فكرتني حضرتك بالحاجات اللي شفتها، بين بينها لحاجة اسمها الميز أو بيسموها المطعم اللي بياكلوا فيه المجندين.
يعني فراخ شغال في فراخ،
وشفت سيادتك الفراخ فيها، شفت سيادتك الفراخ اللي هي طهت ليه من النهارده. هو بنديهم كل يوم لحوم، ويوم واحد فراخ، ويوم واحد حاجه تاني يعني
اسماك
بديله، اسماك او اي حاجه اخرى غير الفراخ واللحوم. والحقيقه دلوقتي كل مجندي وزاره الداخليه، لان انا كنت في الامن المركزي وعارف، كنت فاكر فعلا قوات الامن اقل من الامن المركزي، بيصرفوا لهم نفس التعيينات اللي سيادتك شفتها دي بالظبط. ده بننقل ونوديه الميز او المطعم اللي سيادتك شفته، وكل مجند ليه حاجه اسمها سيرفيس، في لها عيون كده صينيه ليها عيون، بيحط له مثلا هنا الخضار، هنا السلطه، هنا كذا عشان تخش مع بعض، وليه شوكته وليه معلقته الخاصه بيه اللي هي شفتها قافل عليها في الدولاب. وزي ما شفت حضرتك كده المطعم
شكله. بالنسبه حضرتك لمساله المشاريع المستقبليه، يعني انا عرفت ان حضرتك برضو على هامش الحوار ان في مشروع توصيل الغاز، في مشروع الصرف الصحي، في مشاريع كثيره. حدثنا عن اهم المشاريع اللي هتفيد المعسكر بشكل كبير.
انا الحقيقه بقولها بدون رياء، ما حدش اتاخر عليها في وزاره الداخليه حاجه. اي مكان في وزاره الداخليه تلاقي فيه سلبيات، ثق تماما ده مسؤوليه قائد المكان. كل حاجه طلبتها الى هذا اليوم، من انا لسه ليا مده بسيطه هنا شهر 8 زي ما قلت لحضرتك، كل حاجه طلبتها وفروا لي كافه الامكانيات. طب تم تاخذ اجراءات قانونيه، لانه ده اذا كان اكثر مش عارف من كام الف جنيه محتاجه ايه، بيتروح الكلام ده لمجلس الدوله، بيراجعوا هذه العقود، وبعدين يتم المشاريع حاليا اللي انا شغال فيها. حلوه سيادتك حضرتك تفضلت وشفتها 31 مشروع
ما شاء الله.
شفت حضرتك زي ما قلت لحضرتك هتكلف حوالي تكلفتها حوالي، وتم تخصيص هذا المبلغ وانتهت خلاص، يعني احنا دلوقتي في دور الانشاء زي ما سيادتك شفتها حوالي 100 مليون جنيه، والقطاع المالي لم يتاخر عليها في شيء فعلا يعني، وقيادتنا في وزاره الداخليه ما تاخروا عليها في شيء. شفت حضرتك الحاجات اللي انا مريت بيها، وممكن عشان كده غيري ما فكرش فيها، ما كانتش في ازمه سولر قبل كده. لما حصلت ازمه سولر انا عندي هنا مخابز بتعمل العيش للمجندين، وحضرتك شفت العيش، وعامل بالمناسبه منفذ عشان اللي يزيد من المجندين انا ببيعه للمواطن بشلن بخمسه ساغ، وليه منفذ هنا يا ريت حضرتك تصور وتشوفه على الطريق لاي مواطن، اي مواطن
والناس بتشتري
والناس بتشتري، واكثرهم من اماكن الرقيه اللي بيقولوا عليها من الرحاب والاماكن اللي حوالينا ومدينه نصر، وناس بتيجي من العاشر من رمضان، بس انا بشترط الاتباع عشان ما ياخدوش ويروح يبيعوه بره، شرط الضابط المتخصص قلت له يجيب لك جواب من المحليات عشان احنا نساعد الدوله في توفير رغيف الخبز. قلت له يجيب لك جواب من المحلات انه فعلا ليه منفذ في المكان الفلاني اديله بشلن ويروح يبيعه للمواطن بشلن، ما جابليش باب ما ادلهوش الا اذا كان على قد هو لاكله الخاص، عايز يشتري 5 رغيف 10 رغيف حاجات بسيطه على قده ماشي،
بجنيه باتنين
بجنيه بتاع كلام ده زي ده ماشي، انما هياخد كميه لازم يجيب لي جواب من المحليات والباب. فلما حصلت ازمه السولار ففكرت، وازمه ممكن وازمه الغاز، طب الانابيب والبوتاجاز، طب اعمل ايه؟ ففكرت عملت دراسه وبعتها للقطاع المالي في وزاره الداخليه وافقوا لي، فحاليا في ان شاء الله مشروع ب 6 مليون جنيه لتوصيل الغاز من شركه بتروجاز للمعسكر ان شاء الله، وتوافق عليه بالفعل. احنا مش بنعمل ومش خلاص كتبته لجهاتي وصرفوا لي المبلغ وخلاص واتصرف وانتهت، لا انا عيني عليه وبتابعه، ركب كذا ولا عمل التوصيلات ولا، حتى استغليت القوات المسلحه هي بتوسع الشارع اللي بره طريق القاهره، طريق القاهره السويس، واستغليت هذا الموقف قلت لهم هم وفحرين دلوقتي عشان ما نفحرش بعد ما يرصفوا تاني، رحت رايح بعت ضابط زميلي هنا مرؤوس ليه، بعته لشركه الغاز تروح قابلهم اقول لهم صراحه بقول لكم لو بعد اذنكم على بال ما الاجراءات تخلص القانونيه فتعالوا ارموا الحقوا ارموا المواسير هنا وهي قوات المسلحه، فاحنا دلوقتي هتوفر عليكم مبلغ في التوصيل. وقالوا لي بالفعل وفرت 500 الف جنيه على وزاره الداخليه وكذلك على ميزانيه الدوله. ده مشروع من ضمن المشاريع. المشروع الثاني سيادتك شفته المواسير، ولما سالتني دي مواسير ايه قلت لك ده اطفاء ذاتي. شفت حضرتك اجهزه المطافي الموجوده عندنا، ولكن طب افرض حصل حاجه وسريعه في الظروف اللي احنا فيها دي،
وسفنج عندك مراتب
وعندي مراتب وعندي سفنج وعندي مخازن وعندي عهده وعندي حاجات زي كده، طب بعدين والتجديد اللي بيجي لها هجيب له عهده منين لما لا قدر الله اتدمر مخزن زي ده؟ فعامل دلوقتي مشروع كامل للاطفاء الذاتي في المخازن وفي العنابر بتاعه المجندين وفي الاماكن كلها في القطاع، زي ما شفت المواسير واصله هي بالفعل، وعلى وشك انه نستلمها ان شاء الله دي متكلفه حوالي 11 مليون جنيه. والمشروعات الثانيه اللي حضرتك شفتها اللي هي العنابر اللي شفتها حضرتك وكذلك يعني في حاجات انا نسيتها طبعا 31 مشروع
عندك مشروع صرف صحي
ممكن وصرف صحي انا فعلا وافقت لي القطاع المال في الوزاره وافق لي على توصيل الصرف الصحي ده لوحده بيكلف خمسة عشان احنا في منطقه نائيه بعيده متكلف 45 مليون جنيه وتوافق عليها بالفعل من وزاره الداخليه وترصد المبلغ المالي وماشي والاجراءات شغاله وحاليا ان شاء الله في مجلس الدوله وكلمت الساده المستشارين اصدقائنا وحياه ما تشتغلين علينا في حاجه فقالوا ده مجرد اجراءات وهتخلص قريب وقريب ان شاء الله هتكون موافقه عندكم باذن الله.
شكرا سيادة اللواء صلاح ابو عقيل بشكر حضرتك جدا.
احنا متشكرين جدا لحضوركم وعشان تفهموا وتطمنوا اهلنا اهل مصر جميعا انه احنا مش مجال سخره احنا دول اخواتنا واهلنا واولادنا واحنا هدفنا الوحيد تحقيق الامن في بلدنا الحبيبه وان شاء الله بلدنا تمر من الظروف اللي احنا فيها دي على خير وان شاء الله كما قال ربنا سبحانه وتعالى ادخلوا مصر ان شاء الله امنين. ربنا لا يمكن القران ده لم ينطق الا الحق ربنا سبحانه وتعالى لم يقول الا حق وان شاء الله مصر بلد الحق وهتستمر بلد الحق وان شاء الله ربنا يعدي على خير باذن الله.
الساده المشاهدين كما قال السيد اللواء صلاح ابو عقيل مدير قطاع تدريب قوات الامن بالحب نصنع المعجزات بل بالحب ايضا نبني الامجاد. نلتقي الاسبوع القادم ان شاء الله في حلقه جديده من برنامجكم دعوه الحوار. كان معكم احمد سمير والسلام عليكم ورحمه الله.
الشورى قول وحوار والشورى